وصل الكلام إلى بحث التقييد صحيح؟ وتكلمنا عن التقييد بالعطف إذا كان عطف بيان، وصل الكلام إلى التقييد بعطف النسق في صفحة 70. وجدت المطلب في وسط الصفحة تقريبا. وصل الكلام إذن إلى التقييد بعطف النسق. في التقييد بعطف النسق قد قرأنا في النحو أن أدوات العطف وإن كانت تشترك في التشريف في الحكم الإعرابي غالبا، إلا أنها مع ذلك يوجد بينها شيء من التفاوت بلحاظ المعنى، فالفاء غير الواو والواو غير ثم، والفاء للترتيب بالاتصال وثم للترتيب بالاتصال، الفاء تفيد الترتيب وثم تفيد الترتيب، إلا أن الفاء للترتيب بالاتصال بدون مهلة وثم للترتيب بالاتصال. هذا بيت من الألفية لنا سهل. الفاء للترتيب بالاتصال وثم للترتيب بالاتصال. المهم الغرض الذي نرمي إليه في مقامنا أن أدوات العطف يقيد فيها المتكلم مضافا إلى التشريك في الحكم الإعرابي ماذا؟ يعطي معنى جديد قد تفيد الترتيب، تريد تدل على الترتيب فتأتي بالفاء أو بثم، تريد أن تفيد المطلق الجمع تأتي بالواو، تريد أن تدل على التدرج من الأقوى إلى الأضعف أو من الأضعف إلى الأقوى تأتي بحتى وهكذا. إذن هذا هو الغرض الأصلي من التقييد بأدوات العطف. مضافا إلى ذلك أن عطف النسق يدل على التشريك مع اختصار، على التفصيل مع اختصار. مثلا مرة تقول جاء رجلان، ومرة تقول جاء زيد وعمر. جاء رجلان فيه نوع من الإجمال، رجلان من هما، بخلاف ما لو قلت جاء زيد وعمر فيه تفصيل، وفيه مضافا إلى التفصيل اختصار، لأنك كنت تستطيع مثلا أن تسند الفعل إليهما مرتين، مرة تقول جاء زيد ومرة تقول جاء عمر، فببركة الواو اختصرنا ودلت على التشريك في المجيء وفي الفاعلية وفي الحكم الإعرابي على نحو التفصيل وعلى نحو الاختصار. وهناك نكات إضافية تختلف باختلاف نفس حروفه، العطف كما ذكرنا الفاء تدل على الاتصال على الترتيب بلا مهلة، وثم تدل على الترتيب مع المهلة مع التراخي. وإذا تذكرون في النحو ذكروا أن المهلة والتراخي في كل شيء بحسبه، ليس المقصود طول الزمن. مثلا الآن تقول تزوج زيد فأولد، والإنسان مباشرة عندما يتزوج لا يولد، على الأقل يبقى كم؟ 19 صحيح؟ في مهلة، كيف أتيت بالفاء مع أن الفاء بالترتيب بدون مهلة بدون فاصل؟ ينبغي أن تقول تزوج زيد ثم أولد، مع ذلك يقولون تزوج زيد فأولى، يقولون الترتيب في كل شيء بحسبه، الترتيب في كل شيء بحسبه. لو كان زيد أولد بعدما تزوج بفاصل الحمل فهذا يقال له ترتيب بدون فاصل. ولو كان لا بعد 20 سنة أولاد هذا تستعمل معه ثم. واضح؟ فالثالث المدار في الترتيب على والمهلة وعدم المهلة ليس على طول المدة الزمنية. بعض الأشياء هي بطبعها تحتاج إلى مدة زمنية طويلة. ملتفت جيدا؟ فمجرد أن تجد هناك مدة زمنية طويلة ليس معنى ذلك تستعمل ثم. لا، تنظر أن هذا الشيء إلى كم يحتاج. مثلا تقول شرعنا في درس البلاغة فانتهينا منه، الصح حتى لو بقينا في درس البلاغة سنة إذا كان هذا الدرس يحتاج إلى سنة. أما إذا كان يحتاج إلى سنة وبقيت فيه 3 سنوات فاستعمل ماذا؟ ثم. ترتيب في كل شيء بحسبه. صار واضح؟ وهكذا الحال في بقية أدوات العطف التي ذكرت في كتب النحو. يقول وإن كان عطف نسق، يعني إن كان العطف عطف نسق فيأتي لأحد أمور نكتفي بذكر واحد منها وهو أن يقصد. طبعا إن شاء الله سوف يأتي هناك خصوصية للعواو، وهناك باب مستقل في علم المعاني اسمه باب الفصل والوصل. الوصل معناه العطف، والفصل معناه ترك العطف. وهذا قال أبو علي الفارسي أن البلاغة هي باب الفصل والوصل. لأهمية هذا الباب قال عنه أبو علي الفارسي أن البلاغة هي باب الفصل والوصل، يعني من كان عنده قدرة على فهم الفصل والوصل بقية المطالب البلاغية تسهل عليه. لأن لا في القرآن الكريم تلاحظ ما من آية إذا لاحظتها أو ما من جملة إذا لاحظتها مع جملة أخرى إما معطوفة عليها أو مفصولة عنها. ففي البلاغة نسأل لماذا عطفت ولماذا فصلت. هذا من أهم الأبواب يأتي إن شاء الله، لذا هنا نذكر على نحو الاختصار. وهو أن يقصد التفصيل مع اختصار كقوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب. في تفصيل، أين التفصيل؟ في مقابل أن يقول ووهبنا له ولدين. طب ولدين مجمل من هما؟ هنا خاصة إسحاق ويعقوب. فإن كلا، هذه صححها خطأ مطبعي، فإن كلا من الموهوبين، موهو يعني ضع الواو عند الهاء بين الهاء والباء، فإن كلا من الموهوبين لو لم يعطف أحدهما على الآخر بأن ذكرا بلفظ يجمعهما لحصل إجمال وإبهام. يعني كما لو قال ووهبنا له ولدين مثلا أو ابنين مثلا، بخلاف ذكرهما بالعطف فإن فيه تفصيل للموهوبين لهما، يعني للموهوبين. وهو أخطر من أن يقال وهبنا له إسحاق ووهبنا له يعقوب. وإذا كان العطف بالفاء أو بثم أو بحتى كان التفصيل راجع إلى الفعل. يعني تريد أن تفصل الفعل، ما معنى تفصل الفعل؟ يعني تفيد أنه كان بمهلة بدون مهلة، ترتيب بدون ترتيب، تدرج بدون تدرج. كان التفصيل راجع إلى الفعل، فإذا قلت جاء زيد فعمر أفدت تفصيل الفعل. نعم
تفصيل العطف
إلى الفاعل أو المفعول به، يعني إلى المعطوف والمعطوف عليه. أما بهذه المعاني صحيح فيها تفصيل، لكن النكتة الأساسية تفصيل الفعل. واضح؟ كان التفصيل راجع إلى الفعل، فإذا قلت جاء زيد فعمر أفدت تفصيل الفعل، ما معنى ذلك؟ وأنه كان من عمر بعد كونه من زيد بلا مهلة. ولو كان العطف بثم أفاد التفصيل المذكور مع التراخي، وهذا أقصر من قولك جاء زيد وعمر بعده، مباشرة. أنت إذا عندك أسلوبين لإفادة الترتيب بلا مهلة، مرة تقول جاء زيد وجاء عمر بعده مباشرة، هنا ماذا استفدنا؟ أن في ترتب لكن بدون مهلة، لكنه مطول، بخلاف جاء زيد فعمر، هذه وجاء عمر بعده بلا مهلة، هذه استفدناها من الفعل. وهذا أقصر من قولك جاء زيد وجاء زيد وعمر بعده فورا أو متراخيا. وأما حتى فهي تفيد التدريج أو التدرج بين أجزاء ما قبلها. التفت جيدا، أقول لك شيء، أنه عندما تأتي في كلام بقيد إضافي، التفت جيدا، يعني هنا صحيح عطفت عمر على زيد، لكن عندما أتيت بالفاء يكون مصب النظر ليس إلى تفصيل الفاعل، ولا لو كنت تريد مجرد تفصيل الفاعل ماذا قلت؟ جاء زيد وعمر. فلما أتيت بشيء إضافي وهي الفاء استفدنا أن المقصود بيان أن الفعل ممن حصل أولا وكان في مهلة أو لا يوجد مهلة، صح ضمنا يحصل لك تفصيل الفاعل لكن ليس هو المقصود الأصلي. صار واضحا؟ يعني في الضمن تفصيل الفاعل موجود، لكن النكتة الأساسية بالإتيان بالفاء ليس هي تفصيل الفاعل فقط، وإلا نستفيد من الواضح. وأما حتى فهي تفيد التدرج بين أجزاء ما قبلها من الأضعف إلى الأقوى، أو العكس من الأقوى إلى الأضعف. مثال الأول ماذا تقول؟ قهرنا الجيش حتى الكومات، ما معنى الكومات؟ شجعان، يعني تغلبنا على الجيش حتى الشجعان، هنا تدرج من الأضعف إلى الأقوى. وتقول قدم الحجيج حتى المشاة، تدرج من الأقوى إلى، لأن أضعف مرتبة في الحجاج من هم؟ المشاة. هذا تدرج من الأضعف إلى من الأقوى إلى الأضعف. ولا يخفى أيضا ما فيه من التفصيل، لأن ليش؟ لأنه أفادت أنه جاء جميع الحجاج، ففيه نوع من التفصيل، إلى غير ذلك من المعاني التي يأتي التعرض لبعضها في الأبواب اللاحقة إن شاء الله. مقصود بالأبواب اللاحقة ماذا؟ باب الفصل والوصل وباب القصر. ليش باب القصر؟ قلنا في باب القصر سوف يأتي إن شاء الله أحد طرق القصر والعطف، أحد طرق القصر هو العطف، سوف يأتي في محله. هذا التقييد بالعطف. أما التقييد بالمفعول والبدل والتوكيد، يعني بعبارة أخرى الجامع بينها، قل أما التقييد بالفضلات الأخرى، لأن المفعول فضلة والبدل فضلة والتوكيد فضلة، التوابع أيضا من ليست من العمدة. يقول فنعرض عن ذكرها لوضوح نكاتها وقلتها، مضافا إلى أنه تقدم ما يشير إلى بعضها. وإن تقدم مثلا تفت جيدا، قلنا في باب الحذف والذكر مرة تحذف المفعول لا تقيد، يكون الكلام مطلق، مثل زيد يعطي ويمنع تقدم سابقا، مثل هو فأما من ماذا؟ من أعطى واتقى، أعطى ماذا؟ حذف المفعول ليفيد أن الهدف هو الإعطاء، ذكرنا ذلك. كذلك الذكر يكون بخلافه، تقدم بعض ما يشير إلى هذه النكات وبعضها مذكور في النحو فلا داعي للتطويل. هذا بالنسبة للتقييد. أما الإطلاق وأما ترك التقييد بما ذكر اللي هو الإطلاق فلمانع من زيادة الفائدة. تذكرون قلنا إذا ذكرنا مفعول به مثلا فقل زيد ضرب، لا يكون هناك أهمية في الإخبار، بينما لو قلت زيد ضرب الأميرة نفسه في مملكته يكون أكثر فائدة في الإخبار وأدعى للتعجب، واضح؟ بخلاف ما قلت زيد ضرب. وأما ترك التقييد بما ذكر فلمانع من زيادة الفائدة، مثل خوف انقضاء الفرصة. انتبه جيدا الآن، مثلا قد تترك التقييد بالعطف أو قد تترك التقييد بالمفعول، تذكر الفعل والفاعل فقط. ليش؟ لأنه لا شك ولا ريب أن الكلام الذي فيه تقييد أطول، وتكون الفرصة مثلا إذا واحد مثل شخص يكتب برقية على كل حرف يوجد له ثمن، تحاول تحذف لغرض وهو خوف انقضاء مثلا المال أو خوف انقضاء الوقت، كما لو كانت السرعة مطلوبة، كما لو كان العدو أمامك تريد أن يرمي الرصاص بسرعة فتحذف بعض التقييدات لغرض خوف انقضاء الفرصة، أو لأنك لا تريد أن يطلع الحاضرون على هذا الخير في قرينة بينك وبين المخاطب. أنا أقول لك زيد ضرب، أنت تعرف من الذي ضربه، لكن إنما حذفت المفعول ولم أقيد به يعني لا أريد البقية يطلعوا على المطلب، أو إرادة أن لا يطلع الحاضرون على زمان الفعل، هذا إذا التقييد بظرف الزمان، أو مكان الفعل أو مفعول الفعل أو صفة الشيء، أو لعدم العلم بالمقيدات. سأل عنك رجل في أي وقت لا أعرف نسيت فلم أقيد بالضرب، ولا في أي مكان نسيت، أو نحو ذلك مما هو واضح لكل من له ذوقا سليم. هذا سهل. المطلب المهم في التقييد بالشرط، بحث التقييد أساسه هذا المطلب وننهي البحث. نعم.
ما ذكرتم هذا الفقرة قبل التقييد بالشرط، ماذا تذكرها في نهاية بعد التقييد بالشرط في نهاية الدرس؟
أنه لو كان يذكر ذلك في ختام البحث حتى يشمل التقييد بالشرط. بل هذا الكلام من ناحية ترتيب للمباحث كلامك صحيح، ولكن لما أردنا أن ننهي هذا البحث بالكلية ونركز على هو المطلب الأساسي وهو التقييد بالشرط، فصلناه وجعلناه كأنه بحث مستقل، جعلناه كأنه بحث مستقل، وإلا من ناحية ترتيب منطقي بل كلامك صحيح. تذكر جيدا في التقييد بالشرط لا نريد أن نتكلم عن أدوات الشرط بأجمعها، لأن هذا وظيفة ما؟ وظيفة النحو، وظيفة مبن اللبيب، هناك يتكلم لك عن كل أدوات الشرط بالتفصيل، لا يهمنا التكلم عنه، وإنما الذي يهم في المقام أن نتكلم عن أداتين، عن إن وعن ليه؟ بسببين، لكثرة دورانهما في اللغة وفي الاستعمال، ولماذا؟ لأهمية نكاتهما. مرة تقول إن جاءك زيد فأكرمه، ومرة تقول إن إذا جاءك زيد فأكرمه، مرة إن ومرة إذا، ليس عشوائيا. طبعا لا نريد أن نتكلم في هذا البحث عن أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، هذا موكول لعلم أصولي، وإنما نتكلم ما هو الغرض من الإتيان بإن في باب الشرط، يعني الآن نحن فرغنا عن أن مع الجملة الشرطية معناها واضح، لا نريد أن نبحث عن معنى الجملة الشرطية، هذا فرغنا عن أن معنى الجملة الشرطية هو عبارة عن تعليق جزاء على شرط، هذا معنى الجملة الشرطية، لا نريد أن نتعرض لتفصيل المراد من الجملة الشرطية، لها مفهوم ليس لها مفهوم، لا علاقة لنا بهذا البحث، وإنما هذا المعنى بعدما فرغنا عنه نأتي لماذا طارة تعلق بإذا وأخرى تعلق بأن، ونلاحظ أيضا نكتة إضافية أنه في إذا تستعمل معها غالبا الفعل الماضي، وإن يستعمل معها غالبا الفعل المضارع، إن تنصر الله ينصركم، إن تنصر الله ينصركم، فتستعمل تنصر الفعل المضارع، واضح؟ بخلاف إذا الغالب في إذا نستعمل معها الفعل الماضي، النكتة الآن تظهر في ذلك. في علم البلاغة يقولون أن الأصل في إذا أن تستعمل لتعليق الجزاء على الشرط في مورد يوجد جزم بتحقق الشرط، عندك جزم بتحقق الشرط، وإذا بالعكس، وعفوا وإن بالعكس تستعمل في مورد عندك شك في تحقق الشرط، يعني في مقام الشك تستعمل إن، وفي مقام الجزم واليقين تستعمل. لذا لأجل أن إذا تستعمل في مقام الجزم غلب معها الفعل الماضي، ليش؟ لأن الفعل الماضي يدل على تحقق وقوع الشيء فيناسب اليقين، بينما إن لأن الأصل فيها للشك غلب معها الفعل المضارع، ليه؟ لأن الفعل المضارع لا بما أنه للمستقبل فقد لا يتحقق الشيء، مشكوك بتحققه، فلذا غلب مع إذا الفعل الماضي ومع إن الفعل المضارع. مثلا تلاحظ في قوله تعالى فإذا، حكاية عن قول موسى، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. في جانب الحسنة استعمل إن أو إذا؟ استعمل إذا مع ماذا؟ مع فعل ماضي، إذا جاءتهم الحسنة. في جانب السيئة استعمل إن مع أي فعل؟ مع الفعل المضارع. ما هي النقطة في ذلك؟ هنا المراد من الحسنة النعمة، مطلق النعمة، وجنس النعمة بما أن الجنس يحصل بحصول، كيف يحصل الجنس في الخارج؟ بحصول فرد من أفراد، صح؟ فحصول الحسنة يعني فرد من أفراد الحسنة أمر مشكوك أو مقطوع، فلذا استعمل معها إذا، واضح؟ لكنهم متى يتطيروا؟ كان بنو إسرائيل يتطير بموسى ومن معه متى؟ عندما يحصل الجذب، يعني لا تمطر السماء أبدا ويفسد الزرع، وهذا أمر دائما يحصل، دائما يصيب في في مكان دائما يحصل الجمع، أو أمره أمر نادر. وإلا عادة كل سنة تمطر في الشتاء وقصف الصيف، حصول الجلب أمر نادر جدا، صحيح أو لا؟ والنادر مشكوك الوقوع أو متيقن الوقوع؟ مشكوك الوقوع، فاستعمل معه ماذا؟ إن مع الفعل المضارع، واضح؟ فإذا الأصل القاعدة البلاغية التي نريدها هنا ما هي؟ أن الأصل في إذا أن تستعمل لشيء متحقق الوقوع، ولذا غلب استعمالها مع الفعل الماضي. والأصل في إن أن تستعمل مع الشيء المشكوك الوقوع، لذا غلب استعمالها مع الفعل المضارع. هذا هو ماذا؟ هذا هو الأصل. لكن سابقا تذكرون قلنا في تخريج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر. بعد ما شرحنا هذا يأتي، الآن شرحنا الأصل، بعد قليل إن شاء الله نشرح كيف يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. مثلا أقول لك أعلام مثال حتى أوضح لك هذه الفكرة، وإن كانت سوف تأتي بعد قليل. مثلا لنفترض والعياذ بالله أن تقضرب أباك، لنفترض، فأقول لك إن كان أبوك فلا تضربه. إن الأصل فيها تستعمل للشيء مشكوك، وهذا حتما حتما هذا أبوك، لماذا استعملت إن؟ أريد أن أقول نزلت الشيء المتيقن منزلة المشكوك، لماذا؟ لأشير إليك أنك أنت لم تجري على مقتضى علمك. لو كنت تعرف أن أبوه، ثمرة العلم ما هي؟ العمل، والعلم بأن فلان أب يقتضي احترامه، فما كان ينبغي أن يصدر، فنزلت هذا الشيء المعلوم منزلة المشكوك، فعبرت بماذا؟ بإن. واضح هذا الشيء؟ هذا يأتي إن شاء الله بعد قليل. يقول التقييد بالشرط، التقييد به يكون للأغراض التي تؤديها معاني أدوات الشرط، كالزمان في متى وأيان، والمكان في أينما وحيثما، والحال في كيفما، وغير ذلك مما هو مذكور في كتب النحو ولا نريد أن نتعرض له. إلا أنه لا بد من النظر هنا في إن وإذا لاختصاصهما بمزايا تعد من وجوه البلاغة، وعدم استيفاء البحث عنهما في كتب النحو. مثل هذا البحث الذي بحثناه الآن غير موجود في كتب النحو، بخلاف معنى أيان ومعنى مهما موجود في كتب النحو. فاعلم أن إن وإذا يشتركان في كونهما للشرط في المستقبل في الاستقبال، سواء عبرت بماضي أو بمضارع. يعني سواء قلت إذا جاءك زيد فأكرمه، أو قلت إن يجئك زيد فأكرمه، لا فرق كلاهما للمستقبل، لذا هي ظرف زمان للزمن الاستقبالي. يعني إذا جاءك في المستقبل زيد فأكرمه، واضح؟ ويفترقان في أن إن تستعمل في المحتمل المشكوك فيه، ولذا كثر وقوع الحكم النادر بعدها، لأن النادر مشكوك في وقوعه. بينما الأصل في إذا أن تستعمل فيما جزم بوقوعه، ولذا غلب لفظ الماضي معها، لما تقدم من أن التعبير عن المضارع بلفظ الماضي يدل على تحقق الوقوع. أين تقدم ذلك؟ في بحث تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. ويظهر هذا الفرق بالتأمل في قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، حيث جيء في جانب الحسنة بلفظ الماضي مع إذا، لأن المراد الحسنة المطلقة، يعني جنس الحسنة الخير، مطلق الخير، ومطلق الخير حصوله مقطوع به خصوصا من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم الله لا تتوقف على البشرية. بلي. وجيء في جانب السيئة بلفظ المضارع، مع أن لأن السيئة نادرة بالنسبة إلى الحسنة المطلقة، إذ المراد بالسيئة نوع مخصوص وهو الجدل بقرينة ما قبلها، الألف واللام عهدية هنا. بل نعم الجفاف بالدال لا بالدال، لكن كثيرا ما يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بالنسبة لإن وإذا، فتستعمل إحداهما موقع الأخرى. فإذا نبحث في مقامين، المقام الأول في استعمال إن مكان إذا، موضع الثاني في استعمال إذا مكان إن. ما في بحث سهل مما تقدم. يقول استعمال إن موقع إذا، وذلك باستعمالها. متى نستعمل إن موقع إذا؟ استعملها في مكان في مقام تجزم بوقوع الشر، لأن موقع إذا ما هو؟ الجزم بوقوع الشر. فأنت تستعمل إن في مورد الجزم بوقوع الشر، فإذا استعملت إن مكان إذا، وذلك باستعمالها في مقام الجزم بوقوع الشر. ولا بد له من نكات أهمها عدم جزم المختف جيدا في الكلام العربي. كثيرا ما يؤتى بالكلام على وفق اعتقاد مخالف، وإن كان مخالفا لاعتقاد من؟ لاعتقاد المتكلم. مثلا الإنسان شك غير متحقق، فأنت مثلا تعتقد أو تشك في صدقي، فأقول لك إن كنت صادقا فماذا تفعل؟ ماذا قلت؟ إن كنت صادقا، استعمل إن، مع أني أنا جازم بأني صادق. ليش استعملت إن؟ جريا على اعتقاد، على اعتقاد من؟ المخاطر. فإذا قد تستعمل إن مكان إذا، يعني في موقع الجزم بحسب اعتقاد ماذا؟ المخاطب، لا بحسب اعتقاد المتكلم. بحسب اعتقاد المتكلم يجب أن تستعمل ماذا؟ إذا، وإنما استعملت إن لأجل أن المخاطب يشك لا أنك أنت تشك، فنزلت، شوف هنا خلاف مقتضى الظاهر، فنزلت شك المخاطب أو نزلت حال المخاطب منزلة حالك، يعني كأنك أنت أصبحت شك. واضح هذا الشيء؟ إذا يقول عدم جزم المخاطب بوقوع الشر فيجرى الكلام على وفق اعتقاده، فقولك لمن يشك في صدقه، وبأنت ما عندك شك، إن صدقت فماذا تفعل مع علمك بأنك صادق؟ هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية مثال الأب الذي ذكرناه قبل قليل. تنزيل المخاطب، العالم بوقوع الشر منزلة الجاهل. ليش نزلنا منزلة الجاهل؟ لمخالفته لمقتضى علمه. لو كان مقتضى العلم بأن هذا أب، أن يحترمه الإنسان أو يضربه؟ يحترمه، أن يحترمه لا يضربه. فقولك لمن يؤذي أباه إن كان أباك فلا تؤذيه، فنزلت المخاطب العالم بالأبوة منزلة الجاهل والشاك. ليش؟ لأنه لم يعمل بمقتضى علمه، مقتضى العلم بالأبوة أن تحترم الأب لا أن تؤذي الأب. واضح هذا الشيء؟ ويجوز يحتمل احتمال آخر في هذا المثال، تنزيل وين هنا؟ تنزيل المخاطب منزلة الجاهل. يمكن أن يكون التنزيل ويجوز أن يكون من باب تنزيل المتكلم نفسه منزلة الجاهل، لإيهام أن الأذى الصادر من الولد لأبيه تفي جيدا. الاحتمال الثاني، قلت إن كان أباك، أنا نزلت، أنا أعرف بأنه أبوك، لكن نزلت نفسي منزلة الجاهل. ليش؟ لأنك أنت العمل الذي صدر منك دعاني إلى الشك، فعلا هذا أبوه أو لا؟ أحسن، لأجل هذا الفعل دعاني إلى أن أشك، فعلا هذا أب؟ لو كان أبوه لا يضربه، فدعاني إلى الشك، نزلت نفسي منزلة الشك، وأنا في الأصل ماذا؟ عالم. ويجوز أن يكون من باب تنزيل المتكلم نفسه منزلة الجاهل، لإيهام أن الأب الصادر من الولد أبيه لا يصدر إلا من الأجنبي، فلذا شكك نفسه في أنه أبوه. النقطة الثالثة والأخيرة، باب التغليب. التغليب في اللغة العربية باب واسع. مثلا ماذا تقول؟ تقول جاء الأبوان. الأبوان ما معنى؟ الأب والأم. تقول جاء العمران، ما المقصود؟ عمر وأبو بكر. مثلا تقول رأيت القمرين، يعني الشمس والقمر. وتلاحظ هذا يسمى تغليب التثنية، واضح؟ وفي تغليب في الضمائر، مرة يشترك إناث وذكور فتغلب جانب أحدهما فتأتي بالضمير على حسبه مذكر أو مؤنث، مرة يشترك عاقل وغير عاقل فتأتي بضمير العاقل مثلا تغليبا، ولله يسجد من في السماوات والأرض. من اسم موصول لمن؟ للعاقل، ما لغير العاقل. لكن لما كان الذي في السماوات والأرض الذي يسجد منهما هو عاقل ومنهما هو غير عاقل، غلبت جانب العاقل فعبرت باسم موصول يستعمل لمن؟ للعاقل. فإذا باب التغليب في اللغة العربية واسع جدا. هنا لنفترض هكذا، لنفترض هناك قسم أو جماعة يتصفون بالشر وجماعة لا يتصفون، أو أن اتصافهم مشكوك، فأردت أن تجمعهم في جملة واحدة. مثلا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إن كنتم في ريب، المخاطب بهذه الآية الشريفة من؟ المخاطب هم مشركو مكة، صح؟ طب إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا. مشركو مكة كانوا على طائفتين، قسم فعلا عندهم شك، صحيح؟ لأن بمجرد أن يأتي نبي بسرعة لا يؤمن الإنسان به، يمر أولا بحالة تساؤل، يحصل لديه شك إلى أن يتيقن، صح؟ فقسم من مشركي مكة قد يكون عندهم شك، وقسم منهم لا، خافوا على مصالحهم، جحدوها واستيقنتها. ملتبه جيدا؟ فإذا بما أن قسم عندهم شك وقسم أصلا لا يوجد عندهم شك، والذي لا يوجد عنده شك صدور الشك منه أمر مشكوك أو مجذوب؟ مشكوك. فغلب جانب هؤلاء على أولئك فاستعمل معه إيه؟ واضح؟ استعمل معه إيه؟ يقول تغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به، كما إذا كان القيام مثال عرفي كما إذا كان القيام قطعي الحصول لزيد غير قطعي لعمر، فتقول إن قمتما كان كذا. شوف القيام بالنسبة لزيد قطعي، بالنسبة لعمر مشكوك، فاستعملت إن غلبت جانب من؟ جانب عمر لأنه هو مشكوك، غلبت الجانب المشكوك على المقطوع. وعليه قوله تعالى وإن كنتم، لا لو غلبنا القطع نستعمل حينئذ إذا إن الشك، فغلبت الشك لو استعملنا إذا بري نكون غلبنا جانب بري. فاستعمل إن مع تحقق الارتياب منهم لأن الكل لم يكونوا مرتابين، بل فيهم من يعرف الحق وإنما ينكر عنادا، فغلب غير المرتاب منهم على المرتاب، غير المرتابين منهم على المرتابين، لأن صدور الارتياب من غير المرتابين يكون لأن صدور الارتياب من غير المرتابين مشكوك. هذا استعمال إذا إن موضع إذا، ذكرنا ثلاثة أو ثلاث نكات. الآن الموضع الثاني والمقام الثاني استعمال إذا موقعين بالعكس، تفهم من المقابلة، وذلك باستعمالها في المشكوك، ويكون لنكات أهمها الإشعار بأن الشك في ذلك الشرط مما لا ينبغي أن يقع. جيدا، مثلا لنفترض هكذا، واحد قال هكذا: لا أدري أيترحم علي الأمير أم لا. إذن هذا الرجل ماذا؟ شك. هذا الرجل شك، لا يعرف يترحم عليه الأمير أو لا. فأنت تأتي وتقول له: إذا ترحم عليك ماذا تفعل؟ ماذا قلت؟ إذا هو شاك، يكون في موضع تريد أن تلفت نظر المخاطب الشاك، أن من كان في مثل مقام الأمير لا ينبغي الشك في أنه يترحم. واضح هذا الشيء؟ لذا يقول الإشعار بأن الشك في ذلك الشيء في ذلك الشرط مما لا ينبغي أن يقع، فقولك لمن قال لا أدري هل يتفضل علي الأمير بعطية، فتأتي وتقول: إذا تفضل عليك كيف يكون شكرك؟ إشعارا أن من كان في مقام الأمير لا ينبغي أن يشك في تفضله وكرمه. النكتة الثانية هذه شبيهة بالنكتة الأولى التي تقدمت، يعني مقابلة للنكتة الأولى التي تقدمت سابقا في المقام الأول، عدم شك المخاطب به. أنت تكون شاك لكن المخاطب لا يشك، فيجري الكلام على سنن. ما معنى سنن؟ سابقا تقدم الشرح هذه الكلمة، على وفق، على طريقة اعتقادي. فقولك إذا لم تكن، يعني أنت صادقا، فماذا تفعل؟ المخاطب يعتقد بماذا؟ بصدقه. أما أنا شاك في صدقه، فعبرت بالتعبير الذي يتلائم مع اعتقاد المخاطب، إلى غير ذلك من النكات التي تفهم من المقابلة. تستطيع أن تضيف نكتة ثالثة التي هي التغليب، لكن بدل ما تغلب المشكوك على المقطوع تغلب المقطوع على المشكوك، وهكذا. هذا تمام الكلام في الباب الخامس، غدا إن شاء الله الباب السادس، والحمد لله.